بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وما زلنا نتحدث عن الدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي، ونحن نتحدث أيضا ما زلنا نتحدث عن الإمام أحمد بن حنبل. قلنا في الدرس الماضي إن الإمام أحمد كان له شيوخ كثيرون يبلغون زهاء 100، وتلقى على أكثرهم علوم الحديث، وتلقى على كثير منهم الفقه، ومنهم الإمام الشافعي رحمهما الله جميعا ورضي الله عنهما. ولكن اتخذ الإمام أحمد أيضا شيخين اثنين لم يكتب له أن يراهما، عاصرهما ولكنه لم يراهما. نعم، أولهما سفيان الثوري، ثانيهما عبد الله بن المبارك. فقد اتخذ الإمام أحمد من سفيان الثوري أستاذا لنفسه. وعندما ننظر إلى ترجمة أو مناقب سفيان الثوري نجدها تنطبق على الصفات والمناقب التي كان يتسم بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان يقول الإمام أحمد عن سفيان الثوري: لا يتقدمه في قلبي أحد، لا يتقدمه في قلبي أحد. وكان يصفه وحده بكلمة الإمام، يعني لم يكن يطفي هذه الصفة على أحد من العلماء غيره. نعم، وكان في المناسبات يقول لبعض أصحابه: تدري من الإمام؟ فيقول: من؟ يقول: الإمام هو سفيان الثوري، في حين أنه لم يره ولم يجلس إليه. هذا يقتضينا أن نتساءل عن يعني خلاصة عن مناقب وترجمة سفيان الثوري. أولا، عاش فقيرا، والواقع كلمة فقير لا تنطبق. كلمة فقير تعني فيما يخطر في البال أنه كان يبحث عن مال لا يملكه. الفقير هو الذي لا يملك المال ولكنه يطرق الأبواب للاستحصال عليه، ولذلك يقال عنه فقير. لا، بهذا المعنى كان غنيا سفيان الثوري. المهم أنه كان مقلا من المال، وكان يعيش على ميراث وصل إليه من عمه، واكتفى بهذا الميراث، فكان لا يقبل هدايا وأعطيات الخلفاء أو غيرهم نهائيا. وطبعا نحن ننظر فنجد هذه الصفة تنطبق أيضا على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان صريحا في نصائحه للخلفاء، وربما أغلظ في بعض الأحيان القول إذا اقتضت المناسبة. نعم، إذا اقتضت المناسبة. فمثلا لقيه أبو جعفر المنصور في المسجد الحرام، مصادفة، فأمسك أبو جعفر بتلابيب سفيان ووجهه إلى بيت الله الحرام وقال: سألتك برب هذه البنية أي رجل تراني؟ لاحظوا السؤال، وجهه إلى بيت الله الحرام للكعبة المشرفة وقال: سألتك برب هذه البنية، نعم، أي رجل تراني؟ فقال: برب هذه البنية بئس الرجل أنت. طبعا لماذا أجابه بهذا الشكل؟ لأنه أمسك بتلابيبه وأقسم عليه، يعني هو لو لم يعرضه للقسم ربما لم يكن يقول هذا الكلام، ولذلك اضطر أن يقول ما في نفسه حتى لا يحنث. نعم. وأبو جعفر هذا الذي قال له سفيان الثوري هذا الكلام طلبه للقضاء، يعني رشحه ليبوئه مركز القضاء، فتحامق، يعني جعل من نفسه رجل أحمق حتى يعني يتركه ويعني وشأنه. والواقع أنه ابتعد عن الوظائف كلها. نعم. ولما آل الأمر إلى المهدي بعد أبي جعفر المنصور، نعم، غضب عليه المهدي لسبب من هذه الأسباب، يعني لم يكن يجامل، لم يكن يداهن، فغضب عليه المهدي، ويبدو أنه تهدده، ففر سفيان الثوري منه وخرج من البلدة كلها وعاش غريبا ومات غريبا سنة 61 و100. نعم، يعني قبل أن يولد الإمام أحمد بثلاث سنوات، يعني إذا لم يكن معاصرا له بدقة. نعم، وإن كان في نفس القرن طبعا، وكان يؤثر العزلة والخمول. كلمة الخمول لا يعني الكسل، في ناس يفهمون كلمة فلان خامل يعني أنه كسول، لا، الخمول، كلمة الخمول تعني البعد عن الشهرة، البعد عن الأضواء، والعمل الدائم لكن بعيدا عن الأضواء. وطبعا كان أيضا بعيدا عن الرئاسة وأسبابها وأصحابها وما إلى ذلك، وكان يدعو إلى ذلك. نحن نلاحظ أيها الإخوة أن هذه الأخلاق كلها اجتمعت في شخص الإمام أحمد بسبب هذه الترجمة التي ذكرت لكم خلاصة يسيرة عنها، هذا إلى جانب علمه بالحديث، كان مضربا مثلا، هذا إلى جانب ورعه، هذا إلى جانب صلاحه وتقواه، هذا إلى جانب علومه الأخرى. نعم. فمن أجل ذلك كان هذا أحد الشيخين اللذين اتخذهما الإمام أحمد، نعم، أستاذين له دون أن يراهما. الثاني من هو؟ عبد الله بن المبارك. الحقيقة عبد الله بن المبارك حياته في مظهرها كانت على النقيض من حياة سفيان الثوري من الناحية المادية. فسفيان الثوري قلنا إنه كان مقلا من المال، عاش على ميراث جاءه من أحد أقاربه، طوال حياته اكتفى بهذا الميراث، في حين أن عبد الله بن المبارك كان مكسرا، كان صاحب مال وفي، وكان مضرب المثل في الغنى. ولكن الجامع المشترك بين عبد الله بن المبارك وبين سفيان الثوري الورع والزهد والبعد عن الوظائف، يعني إيثار الخمول والعزلة، فهذا هو الجامع بين هذين الإمامين. لكن منطلق هذه الصفات في حياة سفيان الثوري قلة المال، ومنطلق هذه الصفات ذاتها في حياة عبد الله بن المبارك الثروي. كيف؟ الزهد لا علاقة له بالكم المالي، رب رجل لا يملك من المال إلا أقل ما يمكن أن يكتفي به الفرد الواحد، ويكون هذا الإنسان طامعا بعيدا عن الزهد كل البعد، لأنه يبيت ويصحو على حلم الأموال من أين يأتي بها، لا يسمى زاهدا. ورب رجل يملك المليارات، لكن هذه الأموال التي يملكها لم تمس طرف قلبه، موجودة في يده أو في جيبه، ولكنه عند ما ينادي المنادي أو يدعو الداعي ينفقها كلها ولا يبالي بشيء منها أبدا، فهو ينظر إلى المال على أنه مثل التراب. إذن هذا زاهد. وعبد الله بن المبارك كان بهذا الشكل. عبد الله بن المبارك عاصر الإمام أحمد، وبلغه ذات يوم أن عبد الله بن المبارك موجود، كان في العراق، فسعى إليه ليلقاه وليجلس إليه، ولما شد نفسه إليه قيل له والله لقد سافر إلى طرسوس. نعم. وما مضى سنة أو أكثر إلا وقد جاءه نبأ وفاته، توفي عبد الله بن المبارك عام 81. نعم. طيب، كذلك ينبغي أن نعلم شيء من ترجمة عبد الله بن المبارك، هذا الذي جعل الإمام أحمد، وحسبكم بكلمة الإمام أحمد، جعل من عبد الله بن المبارك شيخا له دون أن يلقاه. كان عبد الله بن المبارك شديد الورع، رفيع الأخلاق، عالي الأخلاق جدا، بعيدا عن الجاه، بعيدا عن السلطان، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون كثير المال، وكان كثير العطاء. نعم، عطاؤه مضرب المثل. نعم، ويعني مظهر من مظاهر عطائه هذه العادة التي كان يعتاد عليها وينفذها تقريبا في كل عام، يتجه حاجا إلى بيت الله الحرام ويأخذ معه عدد من الفقراء الذين يقصدون إلى الحج والذين لا يتأتى لهم ذلك، يأخذهم معه، يجمعهم. طيب، على أي أساس يجمعهم؟ يقول لهم المسألة عبارة عن شركة، ها هنا صندوق، وكل واحد منا يضع في هذا الصندوق القدر الذي يتوفر معه من المال، فليس فينا من يمتن على صاحبي أبدا بشكل من الأشكال. كم معك من المال؟ طيب ضعه في هذا الصندوق. وأنت كم؟ ضعه أنت وأنت، ضعه في هذا الصندوق. ثم يمضي بهم من بلاد فارس، نعم، متجها بهم إلى الحجاز، إلى بيت الله الحرام. طيب، في الطريق طبعا يستريحون، يشتري الأمتعة، الطعام، شراب نحو ذلك، ثم أيضا في المسافة التي تليها كذلك يستريحون في المحطات، وهكذا إلى أن يصلوا إلى بيت الله الحرام ويبدأوا، نعم، الدخول في مناسك الحج. طبعا المصروف يخرج من هذا الصندوق. فإذا أتموا مناسك الحج سأل كل واحد منهم من الهدايا التي يعني تريد أن تعود بها أهلك، من الذي نعم أوصتك زوجتك به هدايا، نعم، المسألة ما فيها حياة، من الصندوق نحن نخرج. نعم، كل واحد يقترح الهدايا التي يريدها، يشتري لهم الهدايا بالغة ما بلغت. نعم، ثم يعود بهم أيضا، يستريحون في الطرقات ويكرمهم كل معاني الإكرام. فإذا وصلوا إلى النقطة التي سيتفرقون فيها كل إلى داره، يفتح الصندوق ويعطي لكل واحد منهم نعم القدر الذي دفع وأضعاف ذلك. فإذا سأل يقول يا أخي هذا هو الصندوق وربي عز وجل بارك، المسألة ليست عائدية لي. هكذا كان شأن عبد الله بن المبارك. نعم الغني أن يكون على هذه الشاكلة، نعم والله هذا الغني، نعم لعل الملائكة تسجد على ذيله، لا شك في هذا ولا ريب. كان إلى جانب ذلك مجاهدا، كان لا يخرج المسلمون الجنود في غزوة إلا ويشترك معه، نعم وكثيرا ما بارز نعم رجالا من صناديد الأعداء، لكنه كان يبارز متخفيا متلثما دون أن يعلمه أحد، نعم وكان عالما بالحديث، كان محدثا ذا باع عريضة بالحديث، نعم وعاش الإمام عبد الله بن المبارك حياته بهذا الشكل مضرب مثل بالجود والعطاء والورع والبعد عن المراكز، ومضرب مثل بالكرم وبالأسلوب الذي ذكرت لكم. وعندما دنا موته كان في الطريق نعم مرض مرضا شديدا، وتقريبا كاد أن يقع في سياق الموت، فقال لغلامه الذي كان معه يرافقه نعم قال له اجعل رأسي على التراب، نعم فتردد هذا الغلام في أن يفعل ذلك وبكى لهذا الكلام، فقال له ما يبكيك؟ قال أذكر ما أنت فيه من النعيم وأنت لا تموت غريبا بهذا الشكل وتقول لي ضع رأسي على التراب، التراب مباشرة. فقال له اسكت فإني سألت الله تبارك وتعالى أن يجنبني جباه الأغنياء وأن يميتني ميتة الفقراء، نعم ثم قال له لقني الشهادة، يعني إذا وقعت في سياق الموت لقني الشهادة ولا تعد علي إذا لم أتكلم بعد ذلك بشيء، إذا لقنتني الشهادة وقلت لا إله إلا الله لا تعد علي إلا إذا ذكرت كلاما آخر من كلام الدنيا، نعم نعم. طبعا كان ينفذ غلامه ما يوصيه به، ولما وقع في سياق الموت فتح عينيه وتبسم تبسما واضحا ولعله ضحك، يعني تبسم وقال لمثل هذا فليعمل العامل، وقضى نحبه توفي، توفي غريبا ومات في وقت السحر ودفن في بلدة اسمها هيت من أعمال بلاد فارس، نعم لمثل هذا فليعمل العامل. ما الذي أضحكه؟ ما الذي جعله يبتسم أيها الإخوة وهو يعاني سكرات الموت يعاني برحاء الموت ولا يعني يوجد ألم أشد على الإنسان من هذا الألم الذي ينتظره ومع ذلك يبتسم ويضحك؟ هذا مصداق قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا الكلام من الملائكة متى يكون؟ في دار الدنيا عند بدء السكرات. لمن أحب الله أن يختم له بخاتمة الحسن، هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا كلام الله، هذا وعد. ما من إنسان سار على صراط الله والتزم جهد الاستطاعة بأوامر الله، نعم، إلى أن حانت ساعة رحلته عن هذه الحياة الدنيا إلا وتأتيه البشارة قولا واحدا. هذه البشارة كيف؟ الله أعلم، لعله يرى صورا من النعيم الذي أعده الله له، نعم. فإذا رأى هذه البشارة كان وقع هذه البشارة كوقع المخدر عند العمل الجراحي الذي يتم، يخفف ذلك القدر الكبير الكبير من برحاء السكرات وآلامها عليه، نعم. هذا ولعله يعني عبد الله بن المبارك لم يعلم أنه ضحك وعبر عن سروره مرة من المرات مثل ما عبر عن سروره في هذه اللحظات الأخيرة من حياته، نعم. وعبد الله بن المبارك هذا الذي اتخذه الإمام أحمد شيخا له كان في صدر حياته هو الآخر، مثل فضيل بن عياض، مثل بشر الحافي، نعم. وكان يقول عن نفسه أنه في شبابه كان مغرما بالغناء والعزف، نعم. وكان في ليلة من الليالي هو وبعض أصدقاء له في بستان، فقام من الليل وأخذ، نعم، يعزف على آلة له تحت شجرة، وإذا بغصن من أغصان هذه الشجرة تخاطبه وتقول له: نعم، ليس هذا شأنك الذي هيأك الله سبحانه وتعالى له، هو يقول عن نفسه، نعم. فتوجه منذ تلك الساعة هذا التوجه الآخر. وهذا يعني أن الإنسان ربما كان في صدر حياته منحرفا، لكن يجذبه جاذب اللطف الإلهي فيعود إلى رحاب الله سبحانه وتعالى، نعم. هذان يعني إمامان ذكرنا خلاصة لترجمة كل منهما لكي نعلم لماذا اختار الإمام أحمد كل منهما، نعم، شيخا له. الآن نبدأ فنتحدث عن الأصول الاجتهادية التي سار عليها الإمام أحمد. الأصول الاجتهادية التي سار عليها الإمام الشافعي ذكرناها، والتي سار عليها الإمام أبو حنيفة ذكرناها. ما هي الأصول؟ أصول الاستنباط، استنباط الأحكام من مصادر الشريعة الإسلامية التي اعتمدها الإمام أحمد. يروي لنا ابن القيم، الإمام ابن القيم طبعا كان حنبليا، كان متبعا مذهب الإمام أحمد، يروي لنا في كتابه إعلام الموقعين، نعم، بيانا مفصلا لمنهج الإمام أحمد في الاجتهاد. أولا، المصدر الأول للأحكام في اجتهاد الإمام أحمد النصوص. النصوص يعني من القرآن أو من السنة، كلاهما على مستوى واحد. فإذا وجد للحكم بيانا من خلال نص من القرآن واضح أو نص من السنة لم يبتغي بذلك بديلا، يعني لا يلتفت إلى موقف الصحابي لا يلتفت إلى القياس، لا يلتفت إلى أي مصدر آخر، ما دام هذا الحكم يحتضنه ويدل عليه نص ثابت في القرآن واضح أو في السنة، ولا يبتغي به كما قلت لكم بديلا. طبعا هذا يعني هذه نقطة متفق عليها، كذلك الشافعي، كذلك الإمام أبو حنيفة، كذلك مالك، إذا وجد النص من القرآن صريحا واضحا يدل على حكم من الأحكام لا يجوز لنا أن نعدل عنه إلى أي مصدر آخر. الشيء الثاني، ما في نص بحث عن حكم من الأحكام الشرعية فلم يجد نصا يدل على هذا الحكم، لا من القرآن ولا من السنة، يعتمد عندئذ على فتوى الصحابة إذا اتفقوا أو علم أن فيهم من أفتى بكذا وكذا وسكت الآخرون، يعني لم يعلم مخالفا لهذا الأمر، عندئذ يأخذ بفتوى الصحابة، لا يعدل عن فتوى الصحابة لا إلى قياس ولا إلى استحسان ولا إلى كلام التابعين نهائيا بشكل من الأشكال. وهنالك أمثلة كثيرة نعم لهذا النهج الذي كان عليه، كان يسير عليه الإمام أحمد، إذا رأى فتوى لعدد من الصحابة في مسألة ولم يعلم مخالفا، إما الكل متفقون من الصحابة أو سمع فتوى فلان وفلان والآخرون ساكتون، إذن يعتمد على هذه الفتوى. من الأمثلة على ذلك إذا شهد رقيق، في التاريخ الماضي كان يوجد أرقاء ذكور إناث يسموهم عبيد، نحن ما لازم نسميهم عبيد، رقيق نعم، إذا وقف شاهدا أمام القضاء هل تقبل شهادته؟ نعم. الإمام أحمد بحث عن ما يقوله الصحابة في هذا، فوجد جل الصحابة فلان وفلان وفلان كلهم يفتون بأن شهادة الرقيق تقبل، فقضى بأن شهادة الرقيق تقبل، وكان إذا سئل عن ذلك كان يفتي بأن شهادة الرقيق تقبل ويقول ولا أعلم لذلك مخالفا. هل هو لو رأى نصا في القرآن لهذا الموضوع ما كان يلتفت لكلام الصحابي، لكن القرآن ساكت عن هذا الموضوع والسنة النبوية ساكتة عن هذا الموضوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث عن شهادة الرقيق تقبل أو لا تقبل، لكن الصحابة ذكروا وأفتوا بأن شهادة الرقيق تقبل، فكان يفتي بذلك بناء على فتوى من الرأي، فتوى أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. هنا أحب أن نقف وقفة بسيطة، يعني تاريخ الرق معروف في الإسلام وانقضى، تاريخ الرق عاش 5 أو 6 قرون، وفي عهد محمد الفاتح انقضى الرق الشرعي، الشرعي ما القرصنة موجودة نعم، لكن الرقيق في ظل الشريعة الإسلامية كانت حقوقه حقوق الأحرار تماما، وهذا دليل على ذلك، يعني إذا وقف الرقيق شاهد أمام القضاء ما بيقول له القاضي أنت مالك حر يلا، لا، إنسانيته كاملة، ومن ثم فحقوقه الإنسانية أيضا كاملة نعم. وهنالك تفصيل واسع جدا في هذا الموضوع يذكره الفقهاء في باب الاعتاق لا في باب الاسترقاق، يعني لو دورت في كتب الفقه على باب اسمه باب الاسترقاق ما بتشوفه، لكن بتشوفه باب ايش؟ باب الاعتاق. اي نعم. فرض الرق على المجتمع الإسلامي نفسه بسبب ظروف الحرب، لأنه أعدائنا كانوا بيسترقوا أسرانا، والمعاملة بالمثل قانون دولي نعم، فبمقتضى ما يسمى بأحكام الطوارئ، أحكام الطوارئ في الشريعة الإسلامية تسمى أحكام الإمامة، بمقتضى هذه الأحكام طرأ هذا الأمر، ولكنه أيضا تبخر وانتهى وانتهى. ومن ثم هذا الذي نعم أفتى به أصحاب رسول الله والإمام أحمد وآخرون كما سنجد، إنما هو مظهر من مظاهر إنسانية الرقيق ذكرا كان أو أنثى. نعم، نقف عند هذا الحد ونختم عادة كالعادة درسنا بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك اللهم بألطافك الخفية، ونسألك اللهم بأوصافك السنية، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى، ونسألك اللهم بتجلياتك الرحمانية على عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. نسألك اللهم الفرج القريب، نسألك اللهم الفرج القريب، نسألك اللهم الفرج القريب. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين. اللهم أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الإحسان، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل وأن تحسن إلينا يا ذا الجلال والإكرام وأن تكرمنا بألطافك الخفية. اللهم اكل بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا رب كما قد أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت، وإن لم نكن أهلا لذلك ولكنك أنت أهل للاستجابة، أنت أهل للرحمة والمغفرة يا رب العالمين. اللهم فرحنا باستجابتك لدعائنا، أكرمنا باستجابتك لدعائنا يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا باستجابتك لدعائنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.